أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي صدقة الله. صدق النبي صلى الله عليه وآله. الكلام أخواني ولا يزال فيما يقتضي بحث التقويم، وقلنا أن الذي ينقل عن المعتزلة هذا معتقد حسب ما يظهر من عبائرهم أن أفعال العباد مفوضة إليهم وليست مرتبطة بالله كلا ولا جزءا، ولهم التعابير استفاد من هذا المعنى كما نقلنا ذلك. ولكن قلنا أن خطأهم كمن في أمرين، ذكرنا هذين الأمرين ثم ذكرنا بعض الروايات فلا نقول، بعد المطلب إن شاء الله واضح. وصلنا معكم إلى هذا البحث وهو بطلان التفويض في الكتاب والسنة، بطلان التفويض في الكتاب والسنة. نحن بعدما أبطلنا التفويض حتى من الجهة العقلية، من الجهة البحثية العلمية، أشرنا إلى سبب وقوعهم في الخطأ والاشتباه، وقلنا أن التفويض لا يقل خطورة من الجبر. لا نتصور بأن الجبر هو صورة مروعة فقط في الفكر العقدي الإسلامي عند من يقبله كالجهمية وغيرهم، حتى من يقول بالكسب، بل التفويض أيضا صورة تعتبر مروعة وصورة غير سليمة وغير صحيحة أيضا في الفكر في فكر من يتبنى هذا في الدائرة الإسلامية. فعلى هذا الأساس نقول الجبر خطير والتفويض هم خطير، واضح؟ فعلى هذا الأساس نأتي إلى أن مسألة التفويض ليست فقط باطلة عقلا، كما هم تقول لي خبان الوجوه العقلية التي قد يركن إليها في بطلان التفويض. هذا إن شاء الله يجينا الآن في نظرية الأمر بينهم، وشرنا إليه بالأمس بشكل سريع، مطلب سريع، ولكن إن شاء الله في مسألة يعني الأمر بين الأمرين راح نوضح هذه الحقيقة، يعني في بيان نظرية الأمرين من الجهة العقلية يتضح لنا بطلان الجبر من جهة وبطلان ماذا؟ التفويض من جهة أخرى، فلا نعيد المطالب. الآن فقط لكي نختم بحث التفويض وندخل إلى مسألة الأمر بين الأمرين، قال بطلان التفويض في الكتاب والسنة، بمعنى أن التأمل في الآيات والروايات أق التأمل يوضح لنا ويكشف لنا ماذا؟ أن التفويض باطل قرآنا وسنة، كتابا وعترة. فنقرأ الآن بعض الآيات وبعض الروايات مع شيء من التوضيح. لاحظوا العبارة بعد الكلام، نعيد المطلب مرتين. قال بطلان التفويض في الكتاب والسنة. إن الذكر الحكيم يرد التفويض بحماس ووضوح، يقول سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه آية الفاطر الآية 15. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ماذا يعني؟ هنا المقصود به ليس هو الفقر المادي، يعني الله ثروته أكثر منكم إلا أغنى موجود في العالم من جهة الثروة المادية، استغفر الله. لا، المقصود به الفقر والغنى الوجودي، يعني الله غني في ذاته وجوده، وأنتم في فقراء في وجودكم وذاتكم. فمن كان فقير في وجوده وذاته لا يمكن أن يستغني عن من؟ عن الغني المطلق في ذاته ووجوده. تقول خب ما ربطها بالتفويض؟ ربطها بالتفويض إن المفوضة ماذا تعتقد؟ تعتقد أنه يفعل أفعاله مستغنيا، يعني أن الإنسان يفعل أفعاله مستغنيا عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. قلنا هذا أمر لا يمكن أصلا كما جينا، لا يمكن عقلا، فظن أنه لا يمكن هم نقلا. هو الآية واضحة كيف إنسان فقير في ذاته من دون مدد وعطاء من الغني المطلق يفعل أفعاله على نحو الاستقلال. واضح؟ واضح المطلب؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه الآية الأولى. آية أخرى ويقول سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. البقرة 102. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الإذن إذن الله يقول هذا مرتبط وين؟ إذن التكويني، يعني تكوينان ما حد يضر ولا حد ينفع إلا من؟ إلا بإذن الله، يعني إلا بمدد وعطاء إلهي. وهو الإذن الشرعي هنا الله يذن لك ذي ولا تأذي، على هذا الإذن المقصود به الإذن التكويني، يعني لمدد منعا وعطاء بيد من؟ بيد وذاك الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الظالم والمظلوم. إذا وجد المصلحة أن هذا الظالم ما يأثر في المظلوم، أو العكس أن دعاء المظلوم ما يؤثر وين؟ في الظالم لمصلحة المظلوم. الله يحول بينه. إذن بإذن الله. هذا واضح؟ واضح؟ أنا قلت هذا يقول أحد يقول إحنا في مسألة اللي الظالمين دخلوا المؤمنين السجون الأسرى، سجون الظالمين، يقول كل دعاء استجاب إلا دعاء إطلاق الأسرى، يقول ما يستجاب. أي فعلى كل حال يطولوا مساكن بالسنين، بعضهم يموت ما يطلع، يقول هذا ما يستجاب الدعاء فيها، الدعاء خارجين، استغفر الله بالمزاح يعني. فإذا كله ماذا يكون؟ بإذن الله سبحانه. يقول سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويقول تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ها بإذن الله. همس الشيء نظر إلى الأمر التكويني، يعني العطاء والفيض التكويني. أيضا يقول تعالى وما كان لنفس أن تموت ها وياي إلا بإذن الله. النفس تكوينا، الموت أمر تكوين، مو أمر شرعي، هو أمر تكويني، يعني ما توجد نفس أنت بإذن الله، يعني الله يمنع عنها العطاء المرتبط بعالم الدنيا فتنتقل إلى الآخرة. أسباب الحياة موجودة، النفس، القضاء، كذا كذا، الله يمنع الأمور مثلا لمصلحة أن هذا العبد انتهى بعد فينتقل إلى النشأة الآخرة. نفس الشيء اللي وردت أيضا في ما يرتبط بآيات ماذا؟ المعاجز الأنبياء وحي الموتى بإذن الله نبي الله، هم نفس الشيء، مفعل على نحو الاستقلال. لا يمكن أن يصدر من عيسى عليه السلام مع شأنه وعظمته، مع عظمة شأنه ومكانته، يصدر شيء منه من دون ماذا؟ من دون المدد والإفاضة الإلهي. المعاجز، الكرامات، ما شئت فعبر، كلها مرتبطة ماذا؟ بالإذن الإلهي، يعني بالمدد والفيض والعطاء الإلهي. ذلك يعبرون بأن هذه بإذن الله دليل عقلي أو دليل لب عقلي، قيد موجود في كل تصرفات الإنسان، الإنسان الكامل أو غير الإنسان الكامل، كل تصرفته في عالم التكوين خاضع لمن؟ للمدد والفيض والعطاء الإلهي. قال سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، هذه سورة يونس الآية 100. يقول إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد، من الآيات التي تقيد فعل الإنسان ها بإذنه تعالى، تقيده بإذنه. والمراد منه هذا اللي قلنا ها، مراد منه الإذن التكويني ومشيئة المطلقة، وهو المراد الإذن تشريعي، الله يقولك حلال ولا حرام. خب هذا بالنسبة لمن؟ للآيات، للكتاب. أما للسنة يعني ما ورد على لسان النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم العترة الطاهرة، قال: وأما السنة أو السنة فقد تضافرت الروايات على نقد نظرية التفويض فيما أثر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكان المعتزلة مدافعين عن تلك النظرية في عصرهم مروجين لها، لأن يعني ذهب تذكر في زمن الأمة يعني الفكر الاعتزالي والفكر التفويضي كما الفكر الجبري هم عاصروا الأهم سلام الله عليه وردوه بكافة الأساليب. ويقولنا إن شاء الله في نهاية بحث الأمرين الأمرين الرسالة لو تتبعوها جدا ممتازة، نذكرها إن شاء الله نذكر جزءا منها اللي هو رسالة الإمام الهادي سلام الله عليه موجودة في تحف العقول، رسالة مطولة يرد فيها على الجبري والتفويض ويثبت الأمر بين الأمرين. نفس الإمام الهادي صلوات الله السلام موجود. إذن هذا ماذا يكشف؟ كما قلنا يكشف أن هذه الأفكار كانت رائجة وين؟ في زمن الأئمة، ما جت بعد زمن الأئمة. وليكشف عن ذلك كما قلنا كثرة الروايات في هذا الباب. يقول: روى الصدوق في الأمالي عن هشام قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا. شوف صريحة، يعني الفكر الجبري والفكر التفويضي ماذا موجود، فإحنا لا نقول لا جبران وياي ولا تفويضا. إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا. في الاحتجاج عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام للحسن البصري: إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه، على معاصيه ماذا؟ ظلما. واضح. إياك أن تقول بالتعلم، لأن هذا الحسن البصري ما هو على خط أهل البيت، فالإمام يحج يقول: إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا، مو أن الله عاجز عن مددهم وعطاهم وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما. هذه مصادرها موجود في بحار الأنوار وغيرها من المصادر. وفي العيون، في عيون أخبار الإمام رضا عليه السلام، أنه قال: مساكين القدرية، القدرية مقصودهم بهم اللي هو أقطاب أو رواد المعتزلة قديما يعني، وذلك أنكروا كما قلنا القدرة الإلهية في أفعال العباد. قال: مساكين هؤلاء، مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله، هم لأنهم ما رفضوا الجبر، ليش؟ خوفا على العدل الإلهي، فقالوا العبد هو فاعل وخالق أفعاله لكي هو يكون ماذا؟ ها، لكي يكون هو المسؤول عن أفعاله، فبالتالي بعد حقق فيه العدل الإلهي ثوابا وعقابا. واضح؟ فالإمام شو يقول له مساكن؟ أرادوا مثل ما يقولوا يطلعوا من حفرة ووقعوا في حفرة أخرى، يريد يهربوا من الجبر لكن وقعوا وين؟ في التفويض. وهذا طبيعة اللي ما يعني ما يأخذ معارفه عن طريق أهل البيت صلوات الله عليه وسلم، يقرأ في التفويض بين إفراط وتفريط. شوف يقول الإمام سلام الله عليه عن الإمام رضا عليه السلام، قال: مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه. واضح المطلب؟ واضح. هذا تمام الكلام بحمد الله في قراءة سريعة للآيات والروايات التي وردت في إبطال التفويض فضلا عن الجبر أيضا. الآن بعد اتضح عندنا، إذن اتضح عندنا بحمد الله ماذا؟ اتضح عندنا بطلان الجبر لا جبرة، وبطلان ماذا؟ التفويض لا تفويض. صحيح. الآن ما هي النظرية الحقة في مسألة ارتباط هذه الأفعال بالإنسان؟ ما هي النظرية الحقة في المقام؟ هل هناك نظرية حقة، نظرية لا هي جبر، ونظرية لا هي ماذا؟ تفويض أو لا يوجد هذا المعنى. شوفوا العبارة، نقرأ المقدمة، أن إحنا الأساس راح نوضح المطلب. قال الفصل التاسع: الأمر بين الأمرين. الجواب هو هو، الجواب هو أن أفعال العباد مرتبطة بهم ومرتبطة أيضا بمن؟ بالله، فهي لا جبر ولا تفضل، ولكن أمر بين أمرين. وعندما نقول أمر بين أمرين كما سيتضح، ليس هو جمعا بين الجبر والتفويض، وتجمع باطلين عشان تعطيني نظرية صحيحة، ما يمكن، هذا باطل وهذا باطل، الجبر باطل وتفويض باطل، خلاص بعد. إذا نظرية الأمر بين الأمرين نظرية ثالثة، لا هي مرتبطة بالجبر تماما ولا مرتبطة بالتفويض تماما، أصلا ما لها ربط. وهذا ما نوضح إن شاء الله عقلا ونقلا. نقرأ ذي المقدمة القصيرة اللي ذكرها في البداية. قال الفصل التاسع: الأمر بين الأمرين. قد عرفت أن المجبرة جنحوا، يعني مالوا إلى الجبر لأجل التحفظ على ماذا؟ على التوحيد الأفعالي. هم راحوا للجبر على ما على مود ماذا بتعبيرهم؟ لأجل أنهم يحافظوا على توحيد الله، أن هذه كل أفعال الله لا مؤثرة في الوجود لمن إلا الله. وش سووا على هذا؟ أنكروا أفعال العباد، أن العباد هذه، أنكروا أن للعباد أفعال مرتبطة به. كما أن المفوضة انحازوا إلى التفويض لسبب ماذا؟ قال لغاية التحفظ على عدله سبحانه. وكلا الفريقين غفلا عن نظرية ثالثة يؤيدها العقل بعد ويدعمها الكتاب والسنة، وفيها في هذه النظرية وفيها الحفاظ على كل من أصلي التوحيد والعدل، مع نزاهتها عن مضاعفة القولين. وهذا هو مذهب الأمر بين الأمرين الذي أبدعته أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو مختار الحكماء الإسلاميين والإمامية من المتكلمين. وتبين هذه النظرية رهن المعرفة بأصلين عقليين برهن عليهم في الفلسفة الأولى. نذكر أصلين مذكورين في البحث العقلي، يعني الفلسفة كما درستم أو تدرسون هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، نتكلم عن الوجود وأحكام الوجود، بين كون هذا الوجود واجب أو الوجود ماذا ممكن، خصائص الواجب الوجود، الوجود وخصائص واجب، خصائص الوجود الواجبي وخصائص الوجود الإمكاني. وما شاء الله هناك في بداية الحكمة السيد العلام في المرحلة الأولى يذكر هذين الأصلين. أم ببحث المرحلة السابعة تأتي أبحاث العلة والمعلول، فإحنا بعد نقتصر على ما ذكره من هنا الكتاب عشان مراعاة للوضع خذر اللي ما درس بداية وكذا اكتفي بهذا المقدار، ولا نستطيع نجيب بعض مطالب البداية ونوضحها، لكن هم من جهة يعني قد يكون ينافي الغرض من جهة مراعاة الوقت من جهة، مراعاة الطلب أو بعض الطلب من جهة أخرى، اللي ما مثلا وقفوا على مثل هذه الأبحاث بالشكل المطلوب وهم في طار يعني ما بعد يأخذوها. الأصل الأول نتكلم عن الأصلين الآن حسب الوقت بعد. الأصل الأول يتكلم عن علاقة المعلول ماذا بعلته، ما هي هذه العلاقة؟ هل علاقة المعلول بعلته أن المعلول له وجود مستقل، وهذا الوجود المستقل يرتبط بعلته مثل قيام العرض بالمعروض؟ العرض والمعروض، العرض له وجود مستقل والمعروض أيضا له ماذا؟ وجود مستقل، يعني له ماهية مستقلة ندركها، لكن حلت على من؟ على هذا المعروض. يعني مثل الآن اللون، خلنا نسمي الآن اللون كيف مبصر من الكيفيات، عرض من الأعراض. هذا الكيف المبصر، هذا العراب. لا نلحظ بأن جاءوا يقول هذا اللون له مادة ذن جاءوا، لكن نقول نسمي الآن عشان نقرب الفكرة نسمي ماذا؟ عرب، أو الرائحة عرب، أو على كل حال الأقسام العرض كثيرة، الأين والمتى والزمان وكذا، بحث في محله هنا في المرحلة السادسة في البداية تذكر هذه الأبحاث هناك. العرض الآن إيش علاقته بمعروضة؟ قلنا للعرض صحيح أنه قال لكم إياه يحل على من؟ على المعروض، له موضوع، له موضوع، يعني هذا اللون عرض يتكئ على من؟ على الجدار اللي هو المعروض اللي هو الجوهر، فعرض حل على جوهر. لكن لما نتحلل تلاحظ انت تشوف ان العرض صحيح هو متكئ وقائم في وين؟ في على المعروض، على الموضوع، لكنه له وجود مستقل، وجود عرضي، له وجود مثل ما الجوهر وجود، لان الجوهر وجود والعرض وجود. فهل علاقة العلة بالمعلول بهذا المعنى، علاقة الموجود الإمكاني بالنسبة للواجب بهذا المعنى؟ نقول لا، علاقة المعلول بعلتي أدق من ذلك، ينظرون لها مثل ما درست وين؟ في علم الأصول، وهي مسألة ماذا؟ مسألة اللهم صل على محمد وآل محمد، ماذا؟ مسألة وياي أحسنتم المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. الآن المعنى الحرفي مثل في، مثل على، مثل إلى، صحيح؟ هذا معنى حرفي. المعنى الاسمي مثل قوم، المشهد، النجف، كربلاء، كذا. فأنت عندما تقول ذهبت من كربلاء أو من ذهبت من النجف إلى كربلاء، شوف هنا تحلل لغويا، عندك معاني اسمية ومعاني ماذا؟ حرفية. المعنى الاسمي الذي له تصور وبذاته النجف تدركه، كربلاء تدركه، صحيح؟ وعندك معنى ماذا؟ ما عندك معاني حرفية مثل ماذا؟ في، إلى، ذهبت أو من وإلى، معذرته، من، ذهبت من النجف إلى كربلاء، من النجف إلى كربلاء، شوف من وإلى. هذه يسموها معاني ماذا؟ من وإلى، معاني حرفية. هذه المعاني الحرفية هل يمكن أن تتصور وتدرك من دون لحاظ طرفيها؟ لا، لا يمكن. لو قلت لك من وإلى ما تدرك شيء، ما لها معنى مستقل. إذن معناها قائم وين؟ بالطرفين. لولا هذان الطرفان اللي هو النجف وكربلاء، وكربلاء ما ظهرت من وإلى ومعاني معنى من وإلى، واضح إياه؟ فمن هنا قالوا هذه معاني حرفية وهذه معاني ماذا؟ اسمية. إذن المعنى الاسمي كما تدركون هو الذي له لحاظ مستقل في عالم الذهن، يستقل. ما أقول لك بصرة، أقول لك كوفة، أقول لك كربلاء، أقول لك نجف، ماذا؟ لها معنى مستقل، ما هي مستقلة في الذهن مدركة. أما إلى ومن هذه فاقدة الاستغلال في مجال التصور، يعني ما يمكن أتصور معنى من وإلى إلا بلحاظ ماذا؟ الطرفين. هذا ماذا يعني؟ يعني أن من اللي هو معنى حرفي ليس له معنى مستقل على معنى على مستوى التصور والدلالة، إنما دلالته ومعناه يظهران بسبب ماذا؟ بسبب الطرفين. يقولون هذا المعنى يقرب لك ماذا؟ علاقة المعلول بعلته، علاقة الممكن بالواجب، يعني هذا الممكن هو فقير، هو محتاج، هو عين الفقر إلى من؟ إلى علتي. لا يظهر له تحقق، لا يظهر له معنى، صح التعبير في الوجود، لا يظهر له تحقق إلا ببركة من؟ ببركة الواجب سبحانه اللي هو العلة الحقيقية. واضح المطلق؟ ومن هنا يطلقون على من باب التقريب، يقولون أن الممكن معنى الحرفي، ومعنى حرفي باللغة الأصول، هذا باب التقريب يقرب لك كيف المعنى الحرفي في علم الأصول، هذا حقيقته. أيضا حقيقة الممكن ماذا؟ مثل حقيقة المعنى الحرفي، يعني ليس له وجود مستقل، ليس له لحاظ مستقل، وجود مستقل عن من؟ عن وجود علته. يعني بعبارة أخرى لا يمكن فصل المعلول عن علته وجودا وتحققا و... لا حدوثا ولا بقاء. مثل ما يقولوا بل ينسب إلى بعض، هذه المشكلة شو قضية تفضل أن توصل ينسب إلى بعض إلى بعضهم إلى بعض المعتزلة قديما، يعني بعض الآراء رأيتها يقولون نستجلو بالله، يعني من شدة تمحضهم في التفويض ماذا كانوا يقولون؟ يقولون لو مات، استغفر الله، لو مات رب العالم لما ضر موته العالم. يعني استغفر الله، الله لو فنى هذا العالم يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى على وضع. ليش؟ هكذا يرون أن له وجود مستقل تماما عن من؟ عن علته. حتى في النظريات القربية، في نظرية بروكسون وغيره، صير أنه يصور العالم مثل الساعة، الله كوكا وترك. هذه من آثار وأسباب مثل هذه النظريات الباطلة، التفويض واللحاظ أن للوجود الإمكاني وجود مستقل عن من؟ عن علته. هذا هو حاصل الأصل العقلي الأول. واضح إن شاء الله؟
الثاني
والمعلوم
المرتبط بعلته،
ليش
ممكن
نحل العرض
الأول يكون مستقل في
سجن؟ إيه ذاك له معنى مستقل، يعني هنا في بالنسبة، أحسنت، سؤال جيد. بالنسبة للعرض والمعروض في بحث البحث الفلسفي يطرحوه بأنه في التقسيم نفسه يقولون الماهية التي تقع في جواب ما هو، هذه الماهية إن وجدت لا في موضوع سميت جوهر، مثل البدن، مثل النفس، بدن الإنسان، نفس الإنسان، هذه سميها ماذا؟ جواهر، يعني قائمة لا في موضوع، ما تحتاج إلى موضوع تتكي عليه، لكنها ماهية وليست ماهية؟ ماهية، يعني تتصورها ولا ما تتصورها؟ تتصورها. العرض ما هو؟ ماهية إن وجدت في الخارج وجدت في موضوع، أحسنت، لكن تتصورها أنت ولا ما تتصورها؟ تتصورها، مثل ماهية اللون، ماهية الرائحة، ماهية مثلا العين، الزمان، المكان، كلها أعراض، لأن عندنا جوهر وعندنا في القبال ماذا؟ عرض. هذا كنت بحث في إن شاء الله في المرحلة السادسة أجيكم، لكن بشكل مختصر، المرحلة السادسة من البداية أقصد، بيت الحكم للعلامة تضع عليها الرحمة، لكن بشكل سأل نقول ليش الفارق بين المثال اللي ذكرناه من المعنى الحرفي مع المثال الأول اللي هو الموضوع والعارض والمعروض؟ الفرق وهذا الفارق أن باللحاظ المعنى الحرفي ما نلحظ حتى المعنى، يعني ليس له معنى مستقل في الذهن من دون لحاظ ماذا؟ لحاظ معنى الطرفين اللي هو البصرة والكوفة أو النجف وكربلاء، واضح؟ فصار معنى، يعني صار المعنى الحرف يصير بعد فاني في الطرفين، ما له معنى مستقل ولا أصلا تتصوره مستقل. أما العارض والمعروض، لما تقول اللون الأبيض على الجدار، هذا اللون الأبيض تستقل معنى ولا ما تستقل معنى؟ يعني له معنى، معنى له معنى مستقل في الذهن وليس له معنى مستقل في الذهن؟ له معنى، إذا صار له معنى سوى استقلال، نقول احنا حتى هذا اللحاظ اصلا لا يمكن قبوله، ولك من هنا رجح هذا المعنى في علاقة العلة بالمعلول، رجح المعنى الحرفي قياسا مع المعنى الاسمي، ولم يرجح لحاظ الموضوع مع مع العرض مع معروضه، الجوهر مع العرض. ليش؟ لان في الجوهر والعرض هم ماهيات، والماهيات ماذا؟ ندركها ومستقلة في الذهن. شوي المطلب دقيق، واضح إن شاء الله؟ ها واضح؟
قصدي ليش رجحنا هذا على هذا؟
إيه هو هذا، هذا كلامنا، هو هذا كلامنا، أنه أنت وش تريد توصل؟ تريد توصل أن هذا الممكن هل له معنى مستقل، يعني له تحقق ليس له تحقق، مستقل عن علته. أنت تبي مثال ينسجم مع ماذا؟ مع ما تدعيه. إحنا ماذا دعوانا؟ دعوانا أن الممكن ليس له وجود مستقل عن من؟ عن علته. يعني الإنسان، واضح ما الآن؟ سؤالك جيد. الإنسان الآن هذا ليس له وجود مستقل عن من؟ علته. يعني لولا علته لولا علتي يظهر في الوجود والتعاقب ولا يظهر؟ ما يظهر. نفس الشيء انت الان الحرف لولا الطرفين لولا ذهبت من النجف الى كربلاء لولا النجف كربلاء يظهر معنى من؟ ما يظهر معنى من اصلا، ما يظهر. قل لي احنا في درسنا ان من معاني من الابتداء، والابتداء هذا معنى اسمي وليس معنى حرف، احنا قلنا نقصد مواقع الحرف اللي هو من نفسه. هذا من لا يظهر حقيقته، انا اقول لك من، تتصور شلون من؟ عكس ما انا اقول لك من النجف الى كربلاء، فيصير ها معنى مستقل. استغفر الله، ادرك المعنى. هذا هو المثال الاقرب، احنا هذا مثال تقريبي، ها مثال تقريبي لربما المطلب ادق من هذا، لكن هذا مثال ينسجم معنى احنا في عالم الامكان نتصور هالمعنى. علاقتي انا لما اريد اقول او يسالك سؤال، يسالك سؤال يقول لك ما علاقتك انت بالله، ما علاقتك انت كمعلول بعلتك وهي الله، تقول علاقتي مثل المعنى الحرفي بالنسبه للمعنى اسمي، انا فاني، انا مالي وجود، مالي تحقق الا ببركه من؟ ببركه الواجب اللي هو العله، حدوثا وبقاء، ولولا انا بعد شو يصير؟ ما فاني احسن. عكس وين؟ مساله الجوهر والعرب. الجوهر والعرب يقول انا العرب، تقدر انت تتصورني ولا ما تتصورني؟ تقدر تتصورني احسن، تقدر تتصورني احسن، مستقل في عالم الذهن. بعدين انت تنسبني تقول انا قائم وين؟ في المحل، يعني في الموضوع. اللون الابيض قائم في الجدار، الهوف له ماهيه، ولكن نقول بان العرض ماهيه، لكن طبيعه هذه الماهيه ماذا؟ ان وجدت في الخارج لا توجد الا على موضوع، لكن لها في عالم التصور والدلاله لها معنى مستقل. فلذلك نقول هذا المعنى الثاني، معنى المعنى الاسمي والحرفي، اقرب لبيان العلاقة بين العلة والمعلول تكوينا وحقيقة. عكس ذاك، نريد أن ندقق بهذا المعنى، واضح. ولذلك في عبارة لطيفة للسيد الشهيد عليه الرحمة في فلسفتنا في بعض الطبعات، أنا عندي طبعتي القديمة في صفحة تقريبا 199، لما نتكلم عن النظريات في علاقة العلة مع معلول، يقول وقد ظفر بالسر الفيلسوف الإسلامي الكبير ملا صدر رحمه الله على أن العلاقة وين؟ أن العلاقة بين العلة والمعلول، هذه العلاقة أن المعلول عين الفقر والربط والحاجة لمن؟ لعلته. بعد ما تقول هذا المعلول هو فقيرون، يعني كأنك عطيت نوع من الاستقلال، لا، بل تقول هو عين الفقر، عين الحاجة. تشوف ترى واحد في الشارع يقول مثلا هذا الإنسان فقير، يعني أعطيته نوع من الاستقلال. ترى شو تقول؟ هذا هو الفقر، هذا هو الحاجة، ساعدوه. ليش؟ صار العبارة أشد، يعني كأن مسكين متمحض في الفقر. بعد واضح المطلب؟ هذا هو الأصل الأول اللي نريده. إذن على هذا المعنى كما قلنا أن وزان ويعني وقياس الوجود الإمكاني ها بعلاقة إلى الواجب مثل علاقة المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. وقلت لك معنى الحرفي هذا تقريب، ها مسألة أصولية قرب لها هذا المعنى بس، وإلا المطلب ماذا أعلى أشراف. باب النهو والأمثلة تساعد في الفهم، يعني واضح. تعالوا نقرأ هذا. قال من هنا، قال بأصلين عقليين برهن عن في الفلسفة الأولى. الفلسفة الأولى يعني الفلسفة المرتبطة بالوجود، مرتبطة بالوجود، سواء كان الوجود الواجب وجود الإمكان، سواء كانت فلسفة المعنى الأعم أو فلسفة المعنى الأخص، وكما في شوف البداية والنهاية وكذا. قال وهما الأصلان، وهما وجود، لأن في الفلسفة الأولى يبغى الفلسفة الوسطى والدنيا وكذا مثل الرياضيات والطبيعيات كذا، على هنا يميزوها بأنها الفلسفة الأولى اللي من أهم فوائدها ماذا؟ الكلام عن الواجب سبحانه وتعالى وصفاته. هذا أول بحث تأخذه في البداية قبل الدهمة الحلولة، يذكرون التعريف والغرض منه وما شاكل ذلك. غرض من الفلسفة. قال وجود المعلول عين الربط بوجود ماذا؟ علتا. قال إن قيام المعلول بالعلة ليس من قبيل قيام العراض. عراض اكتب عليه مثل اللون الأبيض مثلا بموضوعه الجدار مثلا أو الجوهر بمحله. هنا طبعا يشير إلى مطلب أن الجواهر هم على قسمين، جواهر تحتاج إلى محل وجواهر تحتاج إلى محل، لكن مع ذاك هي جوهر مثل المادة والصورة. اكتب الحين عليه أنت مثل المادة والصورة، واكتب عليه بعدين راجع المرحلة السادسة بداية الحكمة. مو بحثنا الآن نشرحها، لأن يقولون اللي يحتاج إلى ما إلى إلى موضوع للعرب. في عندنا الجواهر مع قسمين، جواهر تحتاج إلى محل وجواهر لا تحتاج إلى محل. كيف ذلك؟ بيان ما شاء الله بحث مفصل على مستوى وين؟ في البداية والنهاية. في البداية في المرحلة السادسة، في الفصل تقريبا الرابع والخامس والسادس شير إلى هذه المطالب، بس مو بحثنا لا مو بمهم الآن. واضح؟ بس ليش عطف؟ ليش ميز بين هذا وهذا؟ مو بمعنى واحد، هذا بمعنيين. واضح؟ على كل حال تكتبوا بها المقدار. أعيد العبارة، كالمادة والصورة. يعني هذه النار الآن تشتعل في التحليل الفلسفي يقول مركب من مادة وصورة، مادة شيء مشترك والصورة هي الشيء التميز النار عن غيرها. مثلا أبعد صورة الأولى الثانية بحث كما قلت مفصل في محله. أعيد العبارة، قال إن قيام المعلول بالعلة ليس من قبيل قيام العراض بموضوعه أيضا أو الجوهر بمحله، لأن بعد الجوهر أشد يصير، لأن الجوهر له هم معنى مستقل، هم له وجود مستقل، لكن كل ما هناك هو يحتاج إلى وين؟ إلى محل. تقول شو الفارق؟ ها في فارق في الجوهر والعراض. لاحظوا يا عشان بعد ما دم قلنا في الجوهر والعراض، العراض لابد ما يقوم إلا وين؟ في الموضوع هو الجوهر، لكن نفس الجوهر والجدار يستغني عن العرض وما يستغني عنه؟ يستغني عنه. قول أنا جدار جاني لون أبيض ولا ما جاني أبيض أنا لي. بينما في المادة والصورة لهم جواهر، لكن كل منهما يحتاج إلى من؟ إلى الآخر. هذا الفارق. في الجواهر التي تحتاج إلى محل مثل المادة والصورة اللي مركبات الأساسية للأشياء، هذه المادة والصورة كل منهما يحتاج إلى الآخر. هذا الفارق، جوهر ها وهذا جوهر، لكن شو يصير؟ علاقة تبادلية بينهم. يقول المادة تحتاج إلى صورة والصورة أنت تحتاجه لي يا مادة، مع أن إحنا وين؟ جواهر. نقول مع ذلك بعد شو يصير؟ لا يمكن تصوير علاقة الله بعبادة وين؟ استغفر الله، أحسنتم، على مستوى القسم الثاني جوهر مع جوهر. ما أدري واضح ليش الفارق؟ قلت هذا شوف هذا المطلب كلمتين تحتاج تدفع لك مطلب فيه. واضح ها؟ إيه لا يمكن يتصور علاقة الله مثل علاقة جوهرين ها؟ يحتاج كل منهما إلى من؟ إلى الآخر. واضح بعد ما يقول إن الله أصور جوهر والإنسان ماذا؟ جوهر، وكل يحتاج إلى من؟ إلى الآخر والعياذ بالله. يقول الله نحتاجك أيها الإنسان، وأنت أيها الإنسان أيضا ماذا تحتاج؟ لكن أنا علة وأنت معلول، لا يمكن هذا. واضح إن شاء الله المطلب؟ واضح واضح جيد. أعيد العبارة، إن قيام المعلول بالعلة ليس من قبيل قيام العرض بموضوعة أو الجوهر بمحله. شوف هالجوهر بمحله مطلب كم طلعناه. واضح واضح. بل قيامه بها، بل قيام من يعني؟ المعلول. أحسنتم، بها يعني بالمعلول يرجع إلى معنى دقيق يشبه المعنى الحرف. قال يشبه لا تشبيه بس، باب تقريب الفكرة ولا المطلب أعلى وأعز وأشرف. احنا ندرك شيء منهم وندرك كله وشو العلاقة واقعا يعني. قال يرجع إلى معنى دقيق يشبه قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي في المراحل الثلاث، يعني على مستوى التصور ومستوى الدلالة الإظهار والتحقق. يعني فإذا قلت كما درستم في علم الأصول. إذا قلت سرت من البصرة إلى من؟ إلى الكوفة. سرت من البصرة إلى الكوفة، فهناك معان اسمية هي السير والبصرة. شلون معاني اسمية؟ يعني نصورها مستقلة، سير، بصرة، كوفة، تدرسها معاني مستقلة في ذهنك، أم على مستوى الدلالة، على مستوى التصور، على مستوى التحقق، متحققة قام بذاتها، يعني السير والبصرة هذا موجود، أمور تكوينية في الخارج يعني واضحة. والكوفة، وبعد ومعنى حرفي، وهو كون السير مبدوءا من أين؟ من البصرة ومنتهيا إلى الكوفة. ها؟ مبتدئا من البصرة، مبدوءا من البصرة ومنتهيا إلى الكوفة. فالابتداء، خليكم إياي، والانتهاء ها المفهومان من كلمتي من وإلى فاقدان للاستقلال في مجال من؟ في مجال التصور، فاقدان للاستقلال. يعني حتى على مستوى التصور ما يمكن تتصور من لوين؟ في ضمن الطرفين. مستوى الدلالة تظهر على مستوى الدلالة أم على مستوى في الخارج؟ نفس الشيء في العالم التكويني، ما يتضحون إلا من خلال المعنى الاسم الخارجي بتعبيرنا، يعني الوجود الخارجي للكوفة للبصرة كذا إلى آخر، فهي فانية. قال فالابتداء والانتهاء المفهومان من كلمتي من وإلى فاقدان للاستقلال في مجال من؟ في مجال التصور، فلا يتصوران مستقلين. لاحظ من يعني من وإلى هي معاني الحرفية، فلا يتصوران مستقلين ومنفكين عن تصور البصرة والكوفة، لا يمكن. وإلا وإلا وياي، وإلا لعاد المعنى الحرفي شعود معنى اسمعنا اسميا، ولصار نظير قولنا الابتداء خير من الانتهاء. انت صعد كل من معنى الابتداء، الابتداء معنى اسمي هذا، لكن من بما هي من معنى حرفي لا تدرك إلا من خلال من الطرفين. يقول وكذلك، إذن هذا على مستوى التصور، على مستوى الدلالة. يقول وكذلك فاقدان للاستقلال في مجال الدلالة، يعني ما يدل الدلالة ما تدل على شيء لما تقول هذه العبارة، على مستوى التصور واضح، على مستوى الدلالة أيضا نفس الكلام. وكذلك فاقدان للاستقلال في مجال الدلالة فلا يدلان على شيء، هذا معناه في مقام الدلالة. يقول لك بس أقول لك من ما تعرف شيء، إلى ما تعرف شيء، على مستوى الدلالة ظهور العبارة على اللسان لا تلفظ دلالة، لازم تربطها بمن عشان يظهر معانيها بطرفين. تقول من كذا إلى كذا، من البصرة إلى الكوفة، من النجف إلى كربلاء. يقول وكذلك فاقدان للاستقلال في مجال الدلالة فلا يدلان على شيء إذا فكتا عن مدخوليهما، من ما يبغى مدخوليهما المقصود الطرفين ما أسألتم الكوفة والنجف مثلا، كما هما. هذا إذا وين؟ على مستوى الدلالة، على مستوى التصور غير مستقلين، على مستوى الدلالة غير مستقلين. يقول كما هما فاقدان للاستقلال وين؟ في مقام التحقق والوجود. يعني أنت لجي في الخارج هذه من ما لها تحقق وجود، من اللي لا تحقق وجود في الخارج؟ النجف وكربل، هذه تشير على النجف وتشير على كربل، اما من بما هي من ذي ما لها تحقق، مسكينه فانيه وين؟ في طرفيها، واضح. يقول كما هما فاقدان للاستقلال في مقام التحقق والوجود، فليس للابتداء الحرفي وجود مستقل منفك عن متعلقه، كما ليس للانتهاء الحرفي ها وجود كذلك.
شلون
فقدان الاستقلال
إذا موجودين؟
لا ما هي موجودة. وين يعني قصدك، في الدلالة ولا في الوجود الخارجي؟
الوجود الخارجي قصدي.
إيه ما لها تحقق. يعني أنت الآن اللي تحقق تشير له منه بمعنى المستقبل في الوجود الخارجي. يقول هذه النجف وهذه كربلاء. أحسنت. هذه النجف وهذه. أما من بما هي من اللي تقول من النجف هذه ما تظهر. ما لها تحقق مستقبل. عرفت؟ أي أحسنت. يقول وعلى ضوء ذلك. إذن وضح الآن المعنى الحرفي سواء على مستوى التصور، على مستوى الدلالة، على مستوى التحقق والوجود. وعلى ضوء ذلك يتبين وزان. ايش معنى وزان؟ يعني قياس. قياس. وعلى ضوء ذلك يتبين وزان الوجود الإمكاني الذي به تتجلى الأشياء وتتحقق الماهيات. ها؟ فإن وزانه إلى الواجب لا يعد عن وزان، يعني قياس المعنى الحرفي إلى من؟ إلى المعنى الاسمي. هذا الوجود الإمكاني اللي هو ماهيات موجودة في الخارج، هذه ما تتحقق إلا بالوجود الواجبي، فانية في الوجود الواجبي، صح التعبير، لولاه لما تحققت هذه. فإن وزانه يعني وزانه، نشوف مثلا العلماء والأهل المعرفة يقولون الوجودات مظاهر الله، تجليات الله، يعني أنها ليس لها وجود مستقل عن الوجود الواجبي، هي دائمة الحاجة إليه، بل سرها والحاجة. فإن وزانه إلى الواجب لا يعدو عن وزان المعنى، يعني عن قياس المعنى الحرفي إلى الاسم، لأن توصيف الوجود بالإمكان ليس إلا بمعنى قيام وجود الممكن وتعلقه ماذا؟ بعلته الموجبة له، وليس وصف الإمكان خارجا عن من؟ عن حقيقته. وقلنا هذا الإمكان بعد الفقري، الإمكان الوجودي، بل الفقر والرط عين واقع، هذا ترقي، بل الترقي هنا، ما نقول هو فقير، بل هو ماذا؟ بل هو الفقر، بل هو عين التعلق، عين الربط، بل الفقر والرط، عين الربط بعلته، واقعيته يعني واقعية هذا الممكن. وإلا فلو كان في حق الذات غنيا ثم عرض له الفقر يلزم ماذا؟ الخوف. إذا كان هو موجود صار بعدين فقير، ما له معنى، هو له وجود مستقل صار. إلى هنا بحمد الله تحقق منا واتضح هذا الأصل الأول. بعد يجينا إن شاء الله وحدة حقيقة الوجود، الأصل الثاني يأتي غدا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.